أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة نظرية الشيخ الأعظم رحمه الله في أن هذا القسم من الأحكام التي ذكرناها، الحرية والرقية والزوجية، هذا الحكم، هذا القسم أحكامه، أو ما نسميه بالأحكام الوضعية في هذا القسم، هي أحكام منتزعة من التكاليف الشرعية. الشارع المقدس عندما يسوغ ويجيز الإباحة بالتصرف لانتزع الملكية، وعندما يجيز الاستمتاع لانتزع الزوجية، وهكذا الحال في بقية الأحكام الوضعية. فهذه الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية. أما الماتن، قلنا إن نظريته التي أوردها هي أن هذه الأحكام عبرنا نحن عنها ماذا؟ مجعولة بالتبع، أي أن الجعل بالأساس للحكم التكليفي، ولكن هذا الجعل للحكم التكليفي يتبعه جعل للحكم الوضعي، فهما مجعولان معا. ولعل تعبيره لو رجعتم إليه يمكن يكون أدق من تعبيرنا، لأنه قال هذه الأحكام من الأمور الاعتبارية المجعولة للشارع، المجعولة للشارع. أما تأسيسا بعضها طبعا جعله مباشرة، يعني هو أسسه، أو إمضاء لما عليه العرف، واستظهر أن الشارع جعل هذه الأحكام من خلال الأدلة التي دللت على إمضاء المعاملات الشرعية، واستشهد على ذلك بالمرتكزات العرفية، أي أن العرفاء يفهموا من جعل الشارع للحكم التكليفي، يفهموا من هذا الجعل جعلا آخر للحكم الوضعي. نحن عبرنا عن هذا الجعل الآخر بالجعل التبعي. هو ما عبر، نحن في تعبيرنا عبرنا بالجعل التبعي، لأن الأساس أو المقصد هو جعل الحكم التكليفي بشكل مباشر، وجعل الحكم الوضعي بشكل غير مباشر. إلا أن الشيخ الأعظم كما قلنا رفض هذه النظرية، وقال إنها مجعولة هذه الأحكام الوضعية عليكم السلام، إلا أنها مجعولة ماذا؟ باعتبار أنها منتزعة من الحكم التكليفي، ليس مجعولة بالتبع، وليس مجعولة بالاستقلال. بهذا النحو نقول الشارع جعل الحكم التكليفي، ونحن انتزعنا الحكم الوضعي من الحكمة تكليفي. فإذا كبرنا أنها مجعولة بهذا المعنى ليس إلا ها؟ طيب. وقد ناقش الماتن يحفظه الله ما أفاده الشيخ الأعظم ببعض المناقشات. ها؟ المناقشة الأولى أن الشيخ الأعظم عنده تعبير مرة عندنا في الأمس الماضي، قال فهذه الأمور بنفسها ليست أحكام شرعية. نعم الحكم بثبوتها شرعي. ماذا ناقش فيه أولا؟ قال ولا يخفى أن عدم كون هذه الأمور أحكام شرعية لا يناسب كون الحكم بثبوتها شرعية. إذا كانت ليست بأحكام شرعية كيف نقول أنها ثبتت بحكم الشارع؟ نعم إذا أردنا من الحكم مجرد الإسناد لا بأس، لكن هذا مجاز، تعبير مجاز. ولذا قال إلا أن يراد بالحكم بثبوتها الإخبار عن الحكم. ثم ناقشه مناقشة أخرى اللي سميناها تتميما وتذيلا للمناقشة الأولى، لأنه عبر عن هذه الأحكام بالأحكام أو عن هذا الجعل بالجعل الاعتباري. وقلنا إن الانتزاعي ماذا؟ إن مصطلح الانتزاع قد يعبر عنه بمصطلح الاعتبار، والعكس أيضا صحيح. طيب هذا المناقشة الأولى. المناقشة رقم اثنين التي أوردها الماتن على الشيخ الأعظم، قال إن كلام الشيخ الأعظم إذا كان هذه أحكام انتزاعية وهي موضوعات للأحكام التكليفية شو يلزم؟ الموضوع لابد أن يتقدم على الحكم، والحال أنها ماذا؟ منتزعة من الحكم، فيلزم الدور تقدم المتأخر، يعني إشكال الدور. المناقشة رقم ثلاثة، قال إن هذه الأحكام التكليفية، أنا بالعمد طبعا أعيد هذه المناقشات لأن المطلب فيه نوع من الدقة. المناقشة رقم ثلاثة قال إن أفراد الحكم الوضعي، أفراد الحكم الوضعي نجدها مختلفة. مثلا في بعض ألا نقول إن الحكم الوضعي انتزع من الحيثية الكذائية؟ طيب ما هي الحيثية التي انتزع منها حكم الزوجية؟ هل نقول انه مسوغية الاستمتاع بالزوجة؟ انتزعنا ماذا؟ الحكم الوضعي الزوجية؟ نجد ان هذه المسوغية للاستمتاع لا تكون فيه دائما، يعني قد يجوز لنا الاستمتاع بالمرأة مع انها ليست بزوجة، هي ملك يمين. فاذا لا يدور لو كان الامر كما وكذلك الملك مثلا، الا تقولون ان الاباحة في التصرف انتزعت منها الملكية لو كان الامر كما تقولون؟ نجد في بعض الاحيان عندنا اباحة في التصرف بدون ملك، وعندنا ملك مع انه لا اباحة في التصرف كالملك المرهون. عندما ارهن هذا الملك فلا يسوغ لي ان اتصرف فيه. فلو كان كلام الشيخ الاعظم تاما لكان هذا العنوان الانتزاعي يدور مدار وجود تلك الحيثية التي انتزع منها وجودا وعدما، والحال ان الامر ليس كذلك. كانت هذه خلاصة للاشكالات التي اوردها الماتن حفظه الله على نظرية الشيخ الاعظم في هذا اليوم. يقول وافيدكم فائدة الشيخ الاعظم رحمه الله في بعض ابحاثه الفقهية، وصل الى نفس النظرية التي اوردناها. ما هي نظرية الماتن؟ هي انها مجعولة بالتبع. احنا عبرنا بالتبع وما قال بالتبع، يعني المهم انها مجعولة للشارع. يقول هو توصل الى هذه النظرية واعترف بهذه النظرية. وين اعترف؟ شوفوا نقرأ المطلع حتى تشوفوا. يقول وقد اعترف بذلك في النجاسة. النجاسة حكم وضعي صح؟ عند الكلام في حقيقة النجاسة من كتاب الطهارة. كتاب الطهارة للشيخ الأعظم أبان فيه رحمه الله هذا المطلع. يعني قال ماذا قال؟ قال مثل ما قال الماتن هنا ان هذه النجاسة مجعولة للشارع كحكم وضعي. معناه ان شنو؟ ان الحكم الوضعي مجعول للشارع مو منتزع من الحكم التكليفي. قال ويظهر من المحكي. هو الشيخ الاعظم يقول ويظهر من المحكي عن الشهيد في قواعده الشهيد الاول ان النجاسة حكم الشارع بوجوب الاجتناب استقدارا واستنفارا. خلاص انتهى. هذا يظهر. قال وظاهر كلام الشهيد ان النجاسة عين الحكم بوجوب الاجتناب. هذا حكم تحت خط. يعني هذا هو كلام المازن ان النجاسة عين الحكم. يعني كما ان الشارع جعل الحكم التكليفي فقد جعل عين الحكم الوضعي بجعله الى الحكم التكليفي. عرفنا شلون اعترف الشيخ الانصاري؟ عرفنا شلون اعترف الان؟ هذا اعترف. قال وظاهر هذا بعد صرح وظاهر هذا الكلام ان النجاسة عين الحكم بوجوب الاجتناب. بس هو اعترف نص اعتراف ولا اعتراف كامل؟ في الحقيقة نصف اعتراف. ليش؟ لأنه قال وظاهر كلام الشهيد إلا أنه ناقشه بعد أن اعترف به. هذا استظهار نوع من الاعتراف. استظهار كلام الماتن يقول يعني كلام الشهيد مش كلام واحد عادي. تعرفون يعني مقام الشهيد الأول في الفقهاء. فلما واحد بعد يشوف كلام ظاهر بهذا فكأنه يعني نحو من الميل الى هذه النظرية. نعم كلامك ما في محله. الحقيقة مو استظهار هذا الشيخ. استظهار من كلام الشهيد. ولكن المادن جعله ماذا؟ استظهارا واعترافا من الشيخ. طبعا الواحد اللي يبغي يأيد مطلبه مثل الماتن يدور هالكلمات هذه. الله يحفظ الماتن ويرحم الشيخ الأنصاري. في بعض الأحيان الواحد قد يعوزه الدليل ويحتاج يجعل القسم يؤيده في بعض المطالب حتى يقوي ماذا المطلب اللي هو يراه. أنا كذلك. قال وظاهر هذا الكلام أن النجاسة عين الحكم بوجوب الاجتناب. بس شو الإسلام قال؟ وليس كذلك قطعا. بعد رد على الاستفهام. وليس كذلك قطعا لأن النجاسة مما تتصف به الأجسام. نقول هذا الجسم ماذا؟ نجس. مثل جسم الكلب والخنزير. والكافر على الرأي المشهور. فلا دخل له في الأحكام. فالظاهر أن مراده أنها ماذا رجع إلى رأيه. والظاهر لما يقول ليس كذلك يعني أنا ما رأي رأيه. يقول يعني أن النجاسة ماذا هي؟ منتزعة من حكم الشارع بوجوب الاجتناب عن الأجسام وعن كل ما يستنفر او يستقذر. تعرفون الفرق بين الاستنفار والاستقذار؟ يعني قد يكون الشيء له قذارة ذاتية، قد يكون ما له قذارة ذاتية ولكن نحن نستقذره فنستنفر منه باعتبار ماذا؟ نتقزز منه على حتى تعبيرنا العرفي، يعني لا نرتاح اليه وان كان هو غير ماذا؟ غير مستقذر في عالم الواقع. وفيه رجع على مناقشتي الآن يريد يرجع يناقش الشيخ الأعظم. وفي هذا الكلام الذي أفاده الشيخ الأعظم أن المستفاد من الكتاب والسنة أن النجاسة صفة متأصلة تتفرع عليها الأحكام بوجوب الاجتناب وحرمة الاستعمار. وهذه النجاسة هي القذارة التي ذكرناها، لا أنها صفة منتزعة من النجاسة. ليش؟ لأن هذه لو كانت صفة منتزعة من النجاسة لكانت هذه القذارة إذا انتزعناها وجعلناها حكما وضعيا شو تصير؟ تصير مثل الشرطية والجزئية والمانعية. عندما يقول الشارع مثلا آتي بهذا المركب بعد ولا تلتفت، يعني يجعل الالتفات مانعا معاه، وكن على طهارة يجعل الطهارة شرطا بالركوع والسجود فيجعل ماذا اجزاء. احنا نقوم عاد نشوف هالمركب هذا ننتزع منه الشرطية والجزئية والمانعية. على كل هذا كلام من؟ هذا مناقشة لكلام الشيخ. لا لا خلاص وظاهر احنا نبغي عن اللي قلت لك حطوه تحت قوس المتقدم اللي قلت وظاهر شايف. تابع كان وفي أن المستفاد من الكتاب والسنة أن النجاسة صفة متأصلة يتفرع عليها تلك الأحكام وهي القذارة التي ذكرناها لأنها صفة منتزعة منها. إذا كان يقول هالكلام الشيخ بعد هذا اعتراض صريح لأنه يناقش ثم يرجع يعني يستغر. إذا كان يتابع كلام الشيخ صح مع هالقوس، إذا كان هذا مو كلام للمواتن فهذا عين الاعتراف، فيصير رجع إلى يعني كأنه ناقش ثم رأى أن الأدلة ماذا غير ناهضة بل هي ظاهرة في كونها ماذا يعني مجعولة للشارع. لعل نعم هذا لعل يعني السيد الحكيم توجه إلى هذا الذيل يعني نعم. وفيه أن المستفادة من الكتاب والسنة أن النجاسة صفة متأصلة يتفرع عليها تلك الأحكام وهي القذارة التي ذكرناها لا أنها صفة منتزعة منها كالشرطية والسببية والمنعية. إذا كان هذا بقية وتتم الكلام شطة وحط اعتراف صريح ويكون الكلام معه يعني الماتر، لكنه أورد وناقش وطبعا ديدن الشيخ كما مر علينا بالرسائل تتذكرون ديدن الشيخ هو أن يأتي بالكلام أولا ثم يرد عليه ثم يرجع لأدلة ويأيده ويعني يجول ويصول على الفكرة. فلعل نعم هذا اللي يعني هذا التذييل هو الذي استفاد منه المات. طيب على كل المات عنده مناقشة لكوني لبعض ما أفيد في كلمات الشيخ وغير الشيخ، هل أن النجاسة والطهارة أمران واقعيان كشف عنهما الشارع المقدس؟ يعني لهما واقعية والشارع كشف عن هذه الواقعية أم لا؟ النجاسة والطهارة حكمان مجعولان للشارع، فبجعل الشارع من وجوب الاجتناب نستنبط ماذا او ننتزع النجاسة او نقول ان الشارع ايضا جعل النجاسة بوجوب الاجتناب على اختلاف مظاهري يعني في الجعل التبعي والانتزاعي. ولذلك يقول واما كونها امورا واقعية كشف الشارع عنها فهو خلاف المقطوع به. في أكثر تلك الأحكام التي ذكرناها، حيث لا يشك في تبعيتها حدوثا وارتفاعا للجعل الشرعي والإنشاء من دون أن يكون لها واقع حقيقي. نعم قد يعتد في بعض الأحكام أو في بعض الأحكام الوضعية قد نرى أنها لها نحو من الواقعية، لها نحو من الواقعية، مش كل الأحكام، بعض الأحكام الوضعية قد يدعى وجود نحو من الواقعية لها، بعض الأحكام بالذات مثل شنو؟ أي الطهارة والنجاسة، قد يفهم منه ذلك. ليش؟ لأننا نرى أن مثل جسمي الكلب والخنزير أكثر من جسمي الكلب والخنزير، بل خلي نقول مثلا البول، نشوف لا نحو من الاستقذار والاستنفار لدى العرف، فلعل هناك نحو من الواقع المتأصل لبعض النجاسات في الشارع ليس بجاعل للوضعية، يعني للحكم الوضعي بوجوب الاجتناب، بل لأن هذه حقائق لها وجود الشارع أوجب الاجتناب عن تلك الأمور. فاجتناب شنو؟ حكم تكليفي، لكن لهذا الحكم التكليفي موضوع له تأصل في عالم الخارج. ولذلك قال نعم قد يعتد بالاحتمال، قد يعتد، هو طبعا لا يرى هذا كما سوف يأتينا، يرى أن الطهارة والنجاسة من الأمور المجهولة للشارع، وعنده استشهادات وبعد مراجعتي وسبر الروايات استظهر هذا المعنى، لكن يقول الاحتمال هذا موجود في خصوص الطهارة والنجاسة. نعم قد يعتد بالاحتمال المذكور في خصوص الطهارة والنجاسة لعدم تبعيتهما للإنشاء، ليدرك العرف اعتبارية هذين الحكمين من خلال الإنشاء الصادر من المعتبر الشارع مثلا أو العرف اللي أوجب الاجتناب عن بعض الأشياء، بل هما تابعان للأمور التكوينية الذاتية كالبولية أمر ذاتي أو العرضية مثل شنو؟ الملاقاة للنجس، فإذا الملاقاة للنجس نجس نقول صح؟ حيث يمكن دعوة تأثير هذه الأشياء يعني في عالم الواقع للنجاسة والطهارة دون أن يكون للجعل الشرعي مساس بالواقعية، يعني يجب على العرف أو العرف يدرك الطهارة والنجاسة ويراهما أمران ويراهما أمرين واقعيين بغض النظر عن وجود جعل من لجوء الشعر، فقد يكون ذلك. المحقق النعيمي رحمه الله ناقش في هذه النظرية، والماتن يريد أن يورد نقاطا أو بعض مناحي الضعف في نظرية المحقق النعيمي رحمه الله. ايش قال المحقق النعيمي؟ قال لا، الطهارة والنجاسة أمران غير واقعيين، يعني ليس من الأمور الواقعية، بل هما من الأمور الاعتبارية. والدليل على ذلك عند دليل المحقق النعيم أورده لإبانة وإيضاح أن الطهارة والنجاسة ليس من الأمور المتأصلة التي لها واقعية في عالم الخارج. نجد يقول أن الطهارة والنجاسة في بعض الأشياء غير مستقذرة من لدن العرف، ولكن الشارع أوجب الاجتناب عنها، في بعض الأشياء مستقذرة من لدن العرف، ومع أن الشارع لم يرى نجاستها. فإذا الطهارة والنجاسة ليس من الأمور المتأصلة في عالم الواقع، حيث يكون اجتناب الأوامر ونواهي الشارع عن ارتكاب هذا الأمر كاشف عن حقيقة تأصل النجاسة والطهارة في عالم الخارج. هذه خلاصة نظرية المحقق النائيني. ولذلك يقول: وأما ما ذكره بعض الأعاظم من منع ذلك لبداهة أن الطهارة والنجاسة بمعنى النظافة والقذارة، الطهارة والنجاسة هما بمعنى النظافة والقذارة، نعم، والنظافة والقذارة من الأمور الاعتبارية العرفية، كما نشاهد أن العرف والعقلاء يستقذرون ويستنفرون من بعض الأشياء دون بعض. غايته أن الشارع قد أضاف بعض الأفراد لما يستقذر ويستنفر عنه، وحذف بعض الأفراد الأخرى، مثلا الدم يستقذر صحيح، فنرى أن بعض أنواع الدم قال بنجاسته الشارع، وبعضها كالدم بالذبيحة قال طاهر، مثلا دم بعض الحيوانات مثلا لا نفس إلى لها قال طاهر. ولذلك يقول: غايته أن الشارع قد أضاف بعض الأفراد لذلك مما لا يستقذره العرف، وهو ناشئ من تقطيع الشارع للعرف، مع كون المفهوم مفهوم يرجع إلى العرف. هذه خلاصة نظرية المحقق النائيني، يعني أنه ليس لهما تأصل، وإنما هما أمران عرفيان تابعان للاستقذار والاستنفار لدى العرف. ولذلك نجد أن الأعراف مختلفة غاية الاختلاف في هذه الأمور المستقذرة والمستنفر منها. فبعض الأشياء المستقذرة عندنا غير مستقذرة عند بعض المجتمعات، بل محببة لديها. نعم. على كل الماتن يناقش المحقق النائيني، يقول: ففيما أفاده المحقق النائيني أن نظافة الشيء وقذارة الشيء العرفيتين أمران واقعيان يدركهما العرف من ذات الشيء، يرى أن قذر فيستنفر منه بحسب نظرته، أي أمران واقعيان يدركهما العرف فيميل إليه ويقبله أو يتنفر عنه ويستقذره، وليست من الأمور الجعلية التابعة لاعتباره، مو مثل الملكية معاه والزوجية والرقية والحرية، اللي يكون العرف أو المقنن قد جعل هذه الأشياء، بل الأمر ليس كذلك. في شيء في نواحي وحيثيات، على أساس هذه النواحي والحيثيات استقذر العرف ذلك الشيء القدر، واستنفر من ذلك الشيء على أساس وجود تلك الحيثية. طبعا نظرة العرف قد يكون لها منشأ وواقعية، وقد يكون لها نحو من التخيل يعني وجود نوع من الاقتران والوهم، أي يعني هو قد يتوهم وجود ملازمة بين الحيثية وحيثية أخرى فيستقذر من هذا الشيء اللي في واقعية غير قذر، عرفنا؟ فيعني لكلام المحقق النائيني نحو من الوضوح إذا تأملنا، مو دائما الاستقذار واستنفار العرف أو الملائمة والانجذاب للشيء كاشف عن نحو من الواقعية في ذلك الشيء. نعم، فالحق أن هذه أمور اعتبارية، إلا أن الماتن طبعا يناقش، لا يرى أنه يقول لا الاستقذار والاستنفار لابد في وجود شيء. نعم، يقول هذا الشيء قد لا يكون علة تامة، قد يكون مقتضي، يعني هناك بعض الأشياء الأخرى التي بإضافتها العرف كان يستنفر أو يستقذر من ذلك الشيء. ولذلك يقول غايته أن تبعية الميل للشيء، الميل للشيء اللي غير مستقذر، يعني الميل نحوه أو الاستقذار للأمر الواقعي المدرك، ليس لكونه علة تامة لما يستقذر أو لما يميل إليه العرف، بل قد يكون للعادة والتنذير دخل فيهما. يعني التنذير ماذا؟ دعاية، دعاية والإعلام المضاد. خليك ماذا؟ يعني لا تميل، لا تنجذب لذلك الشيء. ولذا قد يختلفان موردا باختلاف المجتمعات والأشخاص، وذلك إنما يقتضي كون الأمور هذه، الأمور المستحضرة والمستنفر منها، أو بالأحرى لنكن يعني ما يعبر عنه بما يستحضر وما يستنفر، الطاهر والنجس، كونهما إضافيين لا اعتباريين. يعني نقول هذا الشيء محبب ويميل إليه العرف في عرف مثلا الصينيين، وهذا الشيء مستنفر ومستقذر في عرف مثلا العرب أو الفرس. فلذا هذه عناوين إضافية. المحقق النايري كأنه يستظهر من بعض حيثيات كلامه، يستظهر أمر. الآن أقول الذي يستظهر، نعم، يقول لو كان يعني لو كانت هذه الأمور التي يستقذر منها ويستنفر منها كان لها واقعية، لكانت هذه الواقعية يعني لدى الشارع وعند العرف، عند كلا الأمرين. بينما لا نرى عند الشارع، نرى أن الأعراف مختلفة. مع الماتن يقول لا، مش دليل اختلاف الأعراف ليس بدليل على كونهما نعم غير اعتباريين. قد تختلف الأعراف في الشيء مع وجود حقيقة للشيء. ولذلك يقول كما أن عدم اختصاصهما بالشرع ووجودهما عند العرف لا يستلزم كونهما اعتباريين كما قال المحقق النهيني، إذ قد يستقل العرف بإدراك الأمور الواقعية ويتأثر بتلك الواقعية. بس نرجع لما أفاده فيما تقدم، أن ما أدركه العرف على أساس حيثية محددة ليس بالذات أن تكون تلك الحيثية هي العلة التامة. يعني هناك حيثيات أخرى وأمور أخرى لا داخل مع تلك الحيثية. المناقشة الأخرى للمحقق النهيني هو إيش قال؟ لاحظوا، ارجعوا إلى كلام المحقق النهيني سنجد فيه كلاما، يعني فيه تعبيرات في كلام المحقق النهيني ترد مطلبه، يعني ترد نظريته. خلنا نشوف، نرجع إلى. ولذلك قال كما يشاهد أن العرف والعقلاء يستقذرون بعض الأشياء دون بعض، غايته أن الشارع قد أضاف بعض الأفراد، حطوا تحت قوس هنا، حطوا قوس من هنا، قد أضاف بعض الأفراد لذلك مما لا يستقذره العرف، وهو ناشئ من تخطئته للعرف. إذا كان هنا تخطئة من لدن الشارع للعرف، هذا ماذا نستكشف منه؟ نستكشف أمرا. ولذلك يقول نستكشف أن هذه الأمور التي خطأ فيها الشارع العرف ومن الأمور الاعتبارية، لأن التخطئة إنما تكون للأمر الواقعي. يقول لك ما أدركته فهو خطأ، يعني غير موافق للواقع. مثل وأحل الله البيع وحرم الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه تخطئة. يعني هم قالوا إذا تابع البيع قال لهم هذا خطأ، يعني هم ليس بتابع للبيع واقعا. يعني ولذلك بل ما ذكره من فرض التخطئة لا يناسب الأمور الاعتبارية، لأن التخطئة إنما تكون للأمور الواقعية التي لها واقع محفوظ ويختلف في تشخيصها وفي إدراكها. أما الأمر الاعتباري فالاختلاف لا يرجع إلى التخطئة، بل يقال إن هذا معتبر لدى العرف وغير معتبر لدى الشارع. ترون أن هذه المناقشة السليمة التي أوردها المحقق النعيم هذه مش سليمة، هذه ضعيفة جدا، يعني لا ترد كإشكال على المحقق النهائي. لأن الآن البيع اللي المثال البيع اللي أنا قلت اللي أتيت به إليكم قطعا من الأمور الاعتبارية، يعني ما له حقائق، ومع أن الشارع خطأ العرف فيه، مو الدليل على أن تخطئة الشارع للعرف يكشف الوجود واقعية للحكم. معنى الماتن يعني اشتبه عليه المطلب هنا. مش صحيح. مو دليل على ان التخطئة من لدن الشارع تكشف عن واقعية ذلك الامر الذي تطلع فيه. يكون هو امر انتزاعي او احتمالي. ومع ذلك نقطعه بانتزاع لاننا نختلف. نرى ان حيثية او منشأ هذا المنتزاع او المعتبر له الحدود في ضمن الدائرة الكذائية اللي تتفق مع الاحكام. او ان بعض الافراد وان دخل ضمن الدائرة لكن لما يترتب عليه من الفساد نخرجه. معاي او لا نعتبره داخلا ضمن الدائرة. ولذلك تأتي مثلا قضايا الحكومة والورود. الطواف بالبيت صلاة. نجعل الطواف صلاة. لان لا حكم الصلاة. وليس بصلاة. ولذلك هذه المناقشة كنت يعني تلتفتون اليها. يعني هذا ما يرد في اشكال عن المحق النيني. كانوا المحق النيني صحيح. وسوف هو يأتي ويعترف بما قاله المحق النيني. من ان الحق كما يظهر بالروايات ان الطهارة والنجاسة نحن في هذا اليوم يعني نكمل بس هذا المطلب ويعني وننقص الدرس قليلا لان يبدو ان يعني عندكم بحث اخر. ولذلك بل ما ذكره قدس سره من فرض التخطئة لا يناسب الامور الاعتبارية. لان التخطئة انما تكون في الامور الواقعية التي لا واقع محفوظ ويختلف في تشخيصها وادراكها. اما الامور الاعتبارية فالاختلاف فيها لا يرجع للتخطئة بل لمحض عدم اعتبار احد الحاكمين. العرف حكم بشيء والشارع حكم بشيء اخر. فما حكم به الشارع يعني اعتبره. وما حكمه به العرف اعتبره. ولا نقول ان هذا قطع هذا. وصحيح ان نحن نقول ان هذا قطع هذا. لان الحكم اذا اختلف يعني ان معناه انا حكمت على ضوء حيثيات محددة. فاذا كان العرف يجب عليه ان يتبع الشارع في احكامه. يعني يرى ان ما حكم به العرف خطا. عند الماتن ايضا حفظه الله نظرية يفرق فيها بين النجاسة والطهارة. والنظافة والقذارة. يقول هذه احنا لا ينبغي ان نخلط بين هذه المصطلحات. النجاسة والطهارة حكمان شرعيان. بس النظافة والقذارة هذا مو حكم شرعي. قد يتلازمان. انتبهنا. بس النظافة والقذارة هذا امران عرفيان. نحن نستقذر شيئا وقد لا يكون قذرا. لا لدى الشارع. او حتى ليس لدى الناس وانا استقذره. الان واذا تشوفون بعض الاشخاص يستقذرون بعض الاشياء. بل انا رأيت بعض الطلبة يستقذر مثلا ماذا يعني انواع الاطعمة ويستقذر بعض الاطعمة محددة. يعني مثلا قد يستقذر اكل السمك. هذا مو دليل على انه. ولذلك يقول على ان المرتكزات الشرعية في النجاسة والطهارة والعرفية في النظافة والقذارة قاضية باختلاف الاولين عن الاوليين عن الاخريين او الاولين عن الاخرين سنخا ووجود تباين بينهما في الحقيقة. لانها وان اشتركت في اقتضاء الاجتناب الا ان ترتبها على الاولين النجاسة والطهارة راجع الى حسن الاجتناب بنحو يقتضي المدح. نقول هذا المدح بحكم العقل. يعني نمدح الطاعة ونذمن معصية. وعلى الاخيرين اللي هما النظافة والقذارة راجع لوجود ملائمة من لدن الناس من دون ان يستوجب مدحا ولا ذما. ولهذا نجد ان هذا الاختلاف بين النجاسة والطهارة وبين القذارة والنظافة لمح اليه واشير اليه في بعض الروايات. وهذا التلميح والاشارة والإيماء كشف عن وجود تغاير بينهما. وهذا التغاير أيضا يجعل أن ما يستقدره العرف او يستنفر من قد لا يكون نجسا معي طاهرا ولكنه مستقدر. فالإنسان قد يطهر او يغسل شيئا ليس بنجس كالمذي والوذي وما الى ذلك والنخامة وامور كثيرة لانها لم يحكم الشارع بنجاستها. وللكلام تتم ستأتي. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.